السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي قال: ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك. قال يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان ذلك الرجل وكأن ذلك الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وإسماعيل بن أبي أويس، وحديث عند البخاري، وسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري، وعبد الرحمن بن مهدي، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن الحسن الشيباني، ويحيى ابن بكير، ويحيى بن سعيد القطان. وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف، فقال الدارقطني في كتاب العلل ذكره بسبب الاختلاف هذا في روايته عن أبي سعيد، وفي رواية عن أبي سعيد عن أخيه قتادة ابن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أصحاب الموطأ جميعا من حديث أبي سعيد، وتابعهم على ذلك يحيى بن سعيد القطان. ومع ذلك قال ابن عبد البر: هذا الحديث سمعه أبو سعيد وقتادة جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينفي صحة رواية أبي سعيد أو الحديث من مسند أبي سعيد كما تقدمه عند البخاري. وفي هذا الحديث إثبات أن قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنه كما قال العلماء القرآن جاء وهو ثلاثة أقسام: قسم يتكلم عن توحيد الله عز وجل، وقسم عن العبادات، وقسم عن الأخلاق والمعاملات. فهذا هو قسم التوحيد، فسورة الإخلاص تتناول هذا الثلث الذي هو يتناول توحيد الله عز وجل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله أحد، الله المعبود الواحد سبحانه وتعالى، الله الصمد الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يلد ولم يولد توحيد في ذاته سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير سبحانه وتعالى. قال: وحدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن سليمان وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الملك بن عمرو العقدي وعثمان بن عمر بن فارس وقتيبة بن سعيد ومحمد بن خالد بن عثمة كما عند ابن عبد البر في التمهيد. وحدثني عن ملك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد ثلث القرآن أو ثلث القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. في رواية ابن عبد البر تعدل ثلث القرآن، يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن في الموطأ كما في رواية أبي مصعب أيضا وسويد بن سعيد أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، والمعنى واحد. وكما تقدم أن ثلث القرآن يتناول توحيد الله عز وجل، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. هذا الحديث رواه أو الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد، وذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال: مثله لا يقال من جهة الرأي، أي له حكم مرفوع، ولا بد أن يكون توقيفا، لأن هذا لا يدرك بنظر، وإنما فيه التسليم مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه، يعني الجزء الأول وهو قوله الله أحد، وكذلك أيضا تبارك الذي بيده الملك 30 آية شفعت لصاحبها أو المنجية أو المجادلة التي تجادل عن صاحبها، وذلك في القبر كما في بعض الروايات. فقد ورد هذا من حديث أنس وابن عباس وعقبة بن عمرو وأبي هريرة وأم كلثوم بنت عقبة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، إثبات أن سورة الملك 30 آية تجادل عن صاحبها أو تشفع لصاحبها أو ما زالت تجادل عنه حتى نجاه الله عز وجل، وفي بعض الألفاظ المنجية التي نجت صاحبها من عذاب القبر. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة المحيا والممات.
سيدنا رجل لا يحسن دل عليها،
نعم،
شخص لا يحسن القرآن ينصب بها أن يلزم هذه الصورة
طبعا
أجل يحصل أجر المرقب وأن تعديل في التوحيد،
نعم،
العجل المقابل الأجر
يعني الثواب، يعني
الثواب. طب هل يلزم إذا ألزم نفسه بورد، يقول أنا اليوم أقرأ كل يوم بالإخلاص 100 مرة؟
لا يجوز تحديد المطلق أو تقييد المطلق، هذا لا يجوز من البدع الإضافية. يقرأ قل هو الله أحد على الأقل كما في الأذكار أدبار الصلوات، قراءة المعوذات منها والإخلاص 5 مرات، وكذلك أيضا في أذكار الصباح وأذكار المساء، وكذلك أيضا عند النوم، هذه مرات ثابتة بالأدلة، فلو اقتصر عليها فإن شاء الله له هذا الثواب، وأنه بمثابة من قرأ ثلث القرآن وله ثواب ذلك صلى الله عز وجل. لا يجعل عددا معينا أو وقتا معينا ليس عليه دليل، يعني يقول أقرأ سورة الإخلاص يعني أدبار الصلوات 10 مرات، أو في أول النهار ووسط النهار وآخر النهار 10 مرات، أو 100 مرة أو نحو ذلك، لا يحدد ولا يقيد لا بعدد ولا بوقت ولا بصفة. تعالوا مثلا نجلس معا ونقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، هذه صورة أيضا تدخل في البدعية، إنما يحيي بها الليل لو فعل ذلك من غير أن يداوم على ذلك.
أي
نعم. الصحابة كان يقرأه في كل ركعة قبل قراءة السورة.
فعل من نفسه فعلا.
يقره النبي صلى الله عليه وسلم خلاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقتصر عليها فقط. يقرأه. وفي بعض الروايات أنه كان يقتصر على قراءة الإخلاص وتقال لها الرجل الذي شكاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيدي إنها لتعدل ثلث القرآن.
بالنسبة للتوارث تقرأ كل ليلة؟
إيه نعم.
العبرة بالمقروء ولا بالعمل بما قرأ؟
كلاهما. قال ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى. حدثنا يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وزيد بن الحباب وسويد بن سعيد والقعنبي وهو عند البخاري وعبد الله بن يوسف وحديثه عند البخاري أيضا وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى القزاز ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. ناس فالحديث في الصحيحين وفيه مشروعية استحباب هذا الذكر تهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وهذا ليس على سبيل التحديد بدليل قوله في آخر الحديث إلا أحد عمل أكثر من ذلك يعني من قال أكثر من ذلك وهلل أو لم يأتي أحد بأجر أعظم من هذا الأجر إلا أحد عمل عملا أفضل من هذا العمل. وإطلاق الأفضلية هنا يقتضي أنه ربما يعمل أعمالا أخرى أفضل من هذا أو أنه يزيد من هذا الذكر أيضا أكثر ممن جاء به 100 مرة. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب يعني كمن أعتق 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة حسنات يذهبن السيئات تمحوها وكانت له حرزا من الشيطان لا يقربه الشيطان بوسوسة ولا بضر في ذلك اليوم إن قالها صباحا وإن قالها مساء لا يضره حتى يصبح أيضا وكان له هذا الفضل والثواب العظيم الذي لا يعدله فضل إلا من قال مثله أو جاء بأفضل من ذلك. قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب بن الزهري وإسحاق بن عيسى وحماد بن مسعدة وعبد الله بن مسلمة القعنبي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن المحاربي وعبد الرحمن بن مهدي وقتيبة بن سعيد ومعن بن عيسى ويحيى بن يحيى النيسابوري وحديثه عند مسلم. فالحديث في الصحيحين من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله فضل عظيم فضل عظيم على هذا القول الهين على اللسان كلام هين على اللسان ك كلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا منها سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة بها تحط جميع الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر، يعني وإن كانت الخطايا في عددها وكثرتها كزبد البحر. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد عليه، وهذا اللفظ عند مسلم سبحان الله وبحمده 100 مرة سبحان الله وبحمده. في هذا الحديث الصحيحين حطت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر، وهناك لم يأتي أحد بمثل ما جاء به من العمل أو من ثواب العمل إلا أحد قال مثله، يعني قالها 100 مرة أو زاد عليه، وهذا مما يفيد أيضا مشروعية الزيادة على هذه 100. فليست 100 حدا محدودا لا يجوز تجاوزه بدليل القدر الأخير من الحديث إلا أحد قال مثله أو زاد عليه. قال وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. حديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، لكن هنا الظاهر أنه موقوف، لكن مثله لا يقال من قبل الرأي. وقال ابن عبد البر هكذا هذا الحديث موقوف على أبي هريرة في الموطأ، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة بالحديث أبي هريرة وبالحديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم رضي الله عنهم. حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم والدارمي وأبو داود وأحمد، ورواه مسلم من وجه آخر منفردا به. فالحديث في الصحيحين من سبح دبر كل صلاة 33، من سبح الله دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 سبحان الله. وفي بعض الأحاديث أنه قدم التحميد على التكبير، من سبح الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 وختم 100 بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي بعض الروايات أنه سئل كيف قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فيجمع من هذه 33 فيكون مجموعها كلها 99 ثم تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وحدثني عن مالك عن عمارة بن صياد، عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات أنه قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عشان البتاع بس ضعيف. الباقيات الصالحات قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وهذا موقوف وهو ترجمة أو تفسير لقوله والباقيات الصالحات خير عند ربك. هذه الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الأحاديث المرفوعة لا يضرك بأيتهن بدأت، يعني سبحان الله والله أكبر والحمد لله أو الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر أو نحو ذلك، لا يضرك بأيتهن بدأت، المهم أن تكون هذه ذكرك، فهي الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضرب أعناقكم؟ قالوا بلى. قال ذكر الله. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله باللسان والذي يتضمن ذكر القلب والذي يستلزم ذكر الجوارح. ذكر الله باللسان معناه ذكره بالقلب، فإذا ذكر العبد ربه بقلبه ولسانه استلزم ذلك الذكر ذكر الجوارح، وهي أن تكون متحركة قائمة بعبادة الله وطاعته سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي بحرية عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عند الترمذي وأحمد وابن ماجة والحاكم وأبو نعيم وابن عبد البر والبغوي، ورواه أحمد أيضا في مسنده من طريق زياد بن أبي زياد عنه به. وهذا الأثر جميعه رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وقد رواه الطبراني وابن عبد البر من حديث أبي الزبير عن طاووس عن معاذ بن جبل اللي هو زيادة قال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كلاهما مرفوع من حديث أبي الدرداء وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، حتى وإن رجح الموقوف فله حكم الرفع لأن هذا مما لا يقال من قبل الرأي والنظر. قال وحدثني عن مالك، أي أن ذكر الله عز وجل خير من سائر الأعمال كما ذكرنا قول الله ولا ذكر الله أكبر، يعني أكبر من كل عمل آخر. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه يعني من الركوع رأسه من الركعة يعني الركوع وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا، أيهم يكتبها أولا، أول يعني هو يكون أول من يكتب. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وروح بن عبادة وسويد بن سعيد والقعنبي وحديث عند البخاري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن بكير كلهم رواه عن مالك بهذا حديث ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي أن الملائكة تسابقت وتسارعت في كتابة هذا الحمد من هذا الرجل، فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذا عمل وهذا قول وهذا ذكر يكون عند الله عز وجل محببا، وأحبته الملائكة حتى إنها تسابقت من يكتب هذا لهذا الرجل أولا حتى يرفعه لله سبحانه وتعالى، 34 ملكا يبتدرونها. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا حمد جامع شامل لله سبحانه وتعالى، والحمد لله كما يليق بجلاله، لكن هذا الرجل بالغ في هذا الحمد. اللهم ربنا أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو داخل في عموم الذكر الذي هو أفضل الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى وأطيبها عند الله سبحانه وتعالى وأرفعها درجات وأزكاها عند الله، وأنها خير وأفضل من إنفاق الذهب والورق في وجوه البر، وأن ذلك أيضا وهذا القول والذكر أفضل من قتال الأعداء حتى ينال الشهادة أو ينال نصر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا كما ذكرنا وذكره بالقلب وذكره باللسان، وذلك يستلزم ذكر الجوارح، وهو أن تكون خاضعة ذليلة متحركة قائمة بطاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.